بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنعم علينا بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح خزائن رحمتك. اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج يا رب العالمين. وبعد، اخترت أن يكون المتن الذي يبنى الدرس عليه أشهر المتون وأنظر المنظومات في علم العقيدة، وهو نظم جوهرة التوحيد. هذا النظم الذي لقي القبول، وقع له القبول في الأرض، كتب له القبول في الأرض، وتلقاه أهل العلم في الأمة الإسلامية كلهم بالقبول، فكان من المتون العظيمة، وكان من المنظومات التي شرحت شروحا كثيرة، شرحها أهل الشرق وأهل الغرب. صاحبه هو الإمام إبراهيم اللقاني رحمة الله عليه. والإمام إبراهيم اللقاني هو من كبار أعيان علماء القرن العاشر الهجري. عندما نقول من علماء القرن العاشر الهجري، هذا يعني أنه ممن جمع خلاصات ما اتفق عليه أهل العلم. الكتاب عندما يكون كتابا في القرن الثاني مثلا، ما يزال النضج المعرفي في تطوره، لكن عندما نصل إلى القرن العاشر نجد أن التطور المعرفي وصل إلى أوجه. وهكذا فإن القراءة في عصرنا هذا تكون كالترجمة باللغة المعاصرة لما قاله هؤلاء العلماء رضوان الله تعالى عليهم. هذا العلم إذا لم تتلقاه على من تلقاه لا يصح التحمل فيه. وإذا أكرمنا الله فأنهينا قراءة هذا النظم مع شرحه، فمن سمعه منا نجيزه بالسند المتصل سماعا إلى الإمام اللقاني، وعندنا أسانيد كثيرة إلى هذا الإمام العظيم الإمام اللقاني نجيزه بها سماعا. نسأل الله سبحانه أن يتمم لنا بفضله فيه. يقول في هذا النظم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على صلاته، ثم سلام الله مع صلاته على نبي جاء بالتوحيد وقد خلى الدين عن التوحيد. الحمد لله على صلاته، ثم سلام الله مع صلاته على نبي جاء بالتوحيد وقد خلى الدين عن التوحيد. الحمد لله على صلاته، الصلات العطايا، يعني الحمد لله على عطاياه. ما معنى الحمد؟ وهذه من مسائل علم التوحيد التي تكون كالتوطئة للعلم. ما معنى الحمد؟ الحمد هو ثناء بالكلام على الممدوح بصفاته الذاتية والفعلية. نحفظ هذه الجملة: الحمد ثناء بالكلام. لما نقول بالكلام ولا نقول باللسان؟ لأن الله سبحانه وتعالى يحمد والعبد يحمد. فإذا قلنا الكلام صح في كلام الله وصح هذا التعريف في كلام الخلق، لأن بعض من يشرح يقول الكلام ثناء باللسان، وهذا لا ينطبق إلا على حمد المخلوق. أما إذا قلنا هو الثناء بالكلام صار هذا التعريف شاملا لحمد الله سبحانه، لأن الله قال الحمد لله رب العالمين، وهذا من كلام الله، قال الحمد لله رب العالمين، فهو حمد الله لذاته. وعندما نحمد عبدا نقول هذا رجل فيه الخير، هذا رجل حسن السيرة، فهذا حمد لمخلوق. ربما يحمد الله عبدا من عباده كقوله نعم العبد إنه أواب في حق سليمان وفي حق أيوب عليهما الصلاة والسلام، هذا سيأتي بعد قليل. إذن ما معنى الحمد؟ هو ثناء، هذا الثناء بالكلام، وقلنا بالكلام ليشمل الحمد الذي هو حمد الخالق، يعني الحمد القديم الأزلي الأزلي الأبدي، وحمد المخلوق، لأن المخلوق أيضا يتصف بالكلام، لكن ليس كلام المخلوق مثل كلام الخالق سبحانه وتعالى، كما تقدم في المقدمات في الأسبوع الماضي، أفمن يخلق كمن لا يخلق، تعالى الله عن ذلك. إذا الحمد ثناء مدح بالكلام على الممدوح بصفاته الذاتية والفعلية. ما معنى هذا؟ يعني عندما نقول الله سبحانه وتعالى خالق، هذا من الصفات الفعلية، لأنه يدل على فعل أنه يخلق. عندما نقول مولانا رازق، من أسماء الله سبحانه الرازق، هذا من الأسماء الدالة على الصفات الفعلية، لأنه يرزق. المعطي، المانع، الخافض، الرافع، المعز، المذل، أسماء دالة على صفات فعلية تدل على فعل. وهناك أسماء دالة على صفات ذاتية، عندما نقول هو مولانا عليم، هو مولانا قدير، هو مولانا سميع، هو مولانا بصير، فهذه ليست من أفعال الله سبحانه، إنما هي أوصاف كمالية له سبحانه وتعالى. إذن الحمد ثناء بالكلام على الممدوح بصفاته الذاتية، يعني الذاتية الكمالية والفعلية. طيب لما سبب تأكيدنا على الكلام؟ لأن هناك إلى جانب الحمد شيء قريب هو الشكر، فالشكر يكون بالقول ويكون بالفعل، الشكر يكون بالقول ويكون بالفعل، أما الحمد فلا يكون إلا بالكلام. إذن عندما نلاحظ معنى الشكر نلاحظ هو الثناء بالقول أو الفعل، والفعل ينقسم إلى قسمين، فعل ظاهر وفعل باطن. فعل الظاهر كيف تشكر الله؟ الشكر بالقول ظاهر، ما في مشكل، واضح. لكن الشكر بالفعل عندما تخرج مال في سبيل الله، هذا شكر لله في بفعلك، تقول سأنفق كذا وكذا شكرا لله. عندما تصلي ركعتين شكرا لله، هذا كله شكر بالظاهر. وعندما يعظم قلبك الله سبحانه وتعالى، وعندما تقع المحبة في قلبك لله سبحانه وتعالى، فهذا فعل لكن من أفعال القلب ليس من أفعال الظاهر. والشتان لابد أن نفرق بين فعل الظاهر وفعل الباطن. الآن هناك التباس كبير عند بعضهم في قضية علم الظاهر وعلم الباطن. علم الظاهر يعني أنفق بيدك، اركع بجسدك. علم الباطن ما ورد في القرآن متعلقا بأفعال الباطن، مثل اصبروا، اشكروا، توكلوا، هذه أفعال لكن أفعال قلب. وهذا ينبغي أن نفرقه عن الاصطلاح الشائع الذي هو الباطنية. الباطنية فرقة ضالة تصرف المعنى من الظاهر إلى الباطن وتلغي المعنى الظاهر، وهذه زندقة وهذا خروج عن الدين. إذن نفرق بين الباطنية الضالة وبين ما يسمى بعلم الظاهر وعلم الباطن. فعلم الظاهر الفقه، وعلم الباطن ما يتعلق بالأخلاق بالأحوال، يعني يتعلق بأعمال القلوب. وقد أفرد الإمام الغزالي رحمة الله عليه في إحياء علوم الدين لأفعال القلوب وأعمال القلوب أبواب كثيرة جدا، فليرجع إليها من يريد التفصيل. إذن الشكر هو الثناء بالقول أو الفعل لكن على المحسن، يعني بسبب إحسان. لاحظ لما بتقول فلان هادئ، فلان حسن الصورة، هذا ما فعل شيء، لكنك حمدته بوصف فيه، بوصف لازم. هذا بيسموه في الاصطلاح فواضل وفضائل، يعني من فضائله أنه حسن الصورة، أنه حسن العشرة، أنه كريم الخلق، هذه اسمها فضائل، يعني صفات لازمة فيه، صفات اتصف بها. لكن عندما تقول هو يتقن عمله، هذا امتداح لا لأوصافه التي فيه إنما لأفعاله. إذن الشكر لا يكون على الفضائل إنما يكون على الفواضل، على الأعمال، على الإحسان. إذن الحمد هو أعم، لماذا؟ لأنه يشمل الثناء على الصفات الكمالية الذاتية وصفات الأفعال. لكن الشكر من وجه آخر هو أعم، لأنه ليس ثناء بالكلام فقط، إنما هو ثناء بالكلام وثناء بالفعل. ولذلك إذا قام هذا العبد بفعل يقال هو شكر الله، إن كان هذا من أعمال ظاهره أو من أعمال باطنه. إذن الحمد لله، الحمد ثناء بالكلام على الممدوح بصفاته الذاتية الكمالية والفعلية. تعالوا حتى نأخذ تطبيقات من كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن هذا العلم إذا قررنا بدون أن نرجع إلى أصوله في الكتاب والسنة، يعني خاصة في هذا الزمان أنتم بحاجة يا إخواني أن تربطوا كل علم فرعي بأدلته بأصوله بمصادره. أولا عندما نقول الحمد ثناء على الله سبحانه وتعالى، هنا توجد مسألة دقيقة ومهمة. هل تثني على الله سبحانه وتعالى بما خطر ببالك؟ أنت لا تعرفه، هو عرفك. أنت تستطيع أن تتعرف إلى المخلوق، لكن طريقك إلى معرفة خالقك إنما هو خبر خالقك. لهذا لا تثني على المولى إلا بما أثنى به على نفسه، لا تحمد المولى إلا بما حمد به نفسه. لأنه أنت بيجوز تحاول تعمل منيح وإذا بتعمل عاطل. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إذن الإنسان متوهم، يقع في الوهم. توجد مشكلة عند الإنسان أنه أحيانا يقع في الوهم. الله سبحانه وتعالى عليم، الله سبحانه وتعالى خبير. لذلك عندما تستند بحمدك إلى حمده، انظروا إيش قال مولانا، قال فسبح بحمد ربك. ما معنى هذا؟ فسبح يعني نزه مولاك، قدسه وعظمه، لكن بحمد ربك. سبح أنت أيها الإنسان، لكن بحمد ربك أي بما أثنى به على نفسه لا بما يخطر على عقلك. إذن أول مسألة عندما نقول الحمد ثناء على الممدوح، لا ينبغي أن نثني نحن بما يخطر على بالنا. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا سيدنا رسول الله الذي هو أعرفنا بالله، أعرف الخلائق بالله، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، إذن لا نثني على الحق تعالى إلا بما أثنى به على نفسه. والأصل في هذا قوله تعالى: فسبح بحمد ربك، يعني عظم ربك بما أثنى به على نفسه، بحمده لذاته لا بحمدك أنت الذي تخترعه اختراعا، لا، إنما بما امتدح به نفسه. أمثلة على الحمد على الأوصاف الكمالية: قلنا الحمد بالكلام إما أنه على الأوصاف الكمالية الذاتية أو على الأوصاف الفعلية. ما أمثلة الحمد على الأوصاف الكمالية الذاتية من القرآن الكريم؟ نقرأ قوله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، يعني وحدانية الله تعالى، وهذا وصف من أوصاف ذاته العلية سبحانه. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، فهو حمد على الله سبحانه وتعالى بأوصافه الكمالية الثابتة له الذي اتصف به سبحانه وتعالى، وصف ثابت لجناب حضرة مولانا سبحانه. وقال: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين، فادعوه، يعني هو يعلمنا سبحانه، هو الحي لا إله إلا هو، هذا وصفه الكمالي، أنه سبحانه متصف بوصف الحياة. كان صلى الله عليه وسلم في دعائه ومناجاته يقول: اللهم أنت الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون، هكذا كان في دعائه يتململ بين يدي مولاه ويقول: أنت الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون. إذن هو الحي، فالحياة من أوصاف مولانا الذاتية الكمالية الثابتة له سبحانه. فلما عرفنا على وصفه سبحانه الكمالي الذاتي هو الحي لا إله إلا هو، علمنا أن نحمده، فقال: فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين، يعني فادعوه، ومن الدعاء الذي علمنا إياه الحمد لله رب العالمين، أي احمدوه لأنه متصف بهذا الوصف الكمالي الذي لذاته سبحانه وتعالى. وقال سبحانه: وتوكل، اعتمد يعني على الحي الذي لا يموت، وسبح بحمده، وسبح بحمده، أي عظم ربك وقدسه بما حمد به نفسه، وقد حمد في هذه الآية نفسه بأنه موصوف بالحياة، هذه نماذج. وقال سبحانه وتعالى أيضا في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، وهذا امتداح وحمد باسمه الرب سبحانه وتعالى، وهو من الأسماء الجامعة الكمالية. من أمثلة الثناء على الله سبحانه وتعالى بأوصافه الفعلية والثناء عليه بأفعاله، نقرأ قوله تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض. الاسم الفاطر، الاسم الفاطر من الأسماء الدالة على الأوصاف الفعلية الدالة على فعل أنه فطر السماوات، يعني خلق السماوات، فطر يعني أول الخلق اسمه فطر، لذلك الفطرة ما ينشأ أو ما ينشأ الإنسان عليه في أول خلقته. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. فامتدح اسما من أسمائه الدال على فعل من أفعاله. وقال سبحانه: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وهنا يثني أيضا على فعل من أفعاله أنه سبحانه وتعالى خلق، أنعم بالخلق واعتنى بخلقه لأنه جعل الظلمات والنور. فالظلمات فيها لنا سكن، الليل فيه لنا سكن، فيه لنا ستر، فيه لنا هدوء للأعصاب، فيه لنا سكينة، فيه لنا لباس، والنور لنا فيه معاش. إذن هو خلق واعتنى بخلقه، فهو يمتدح فعله سبحانه. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وقال سبحانه وتعالى وهو يدل على أن حمده سبحانه عام في كل زمان وفي كل مكان، قال وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يعني في كل مكان وفي كل زمان. فهو سبحانه محمود ممتدح في كل زمان وفي كل مكان، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فهو سبحانه يحمد في كل زمان ويحمد في كل مكان، يحمد في كل زمان ويحمد في كل مكان. وقال سبحانه له الحمد في الأولى والآخرة. يجوز الإنسان يقول إذا مولانا سبحانه وتعالى يحمد في كل زمان وفي كل مكان يعني في الدنيا، لكنه سبحانه بين أنه محمود في كل زمان وفي كل مكان في الدنيا وفي الآخرة أبد الآبدين ودهر الداهرين. قال سبحانه له الحمد في الأولى يعني في الدنيا، له الحمد في الأولى والآخرة. وهذا مؤكد لعموم ما قدمناه من أنه سبحانه وتعالى محمود في الدنيا وفي الآخرة في كل زمان وفي كل مكان. ثم نقرأ من الثناء عليه سبحانه وتعالى بأوصافه الفعلية وأفعاله سبحانه وتعالى. يثني على نفسه بنعمة عظيمة أنعمها علينا عندما أنزل إلينا القرآن وأرسل إلينا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه وتعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. هنا نعم كثيرة مذكورة في هذه الآية، نعمة إنزال القرآن. فنحن كنا لن نهتدي، من أين سنسترشد إذا لم يكن موجودا هذا المنهج المستمر الباقي أبد الآبدين الباقي أمامنا نقرأه، هذا القرآن الذي يقرأ حتى في الجنة. أنزل على عبده الكتاب، إذا أول إنزال القرآن، ثانيا اختيار من سينزل عليه القرآن وهو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فهو خيار من خيار من خيار. يعني لو كنت أنت بدك تنقي واحد لوظيفة، يعني اجتهدت إلا ما تصيب مرة معك ومرة ما تصيب، تختار 5 موظفين بطلع 3 منهم مناح 2 ما مناح أو العكس. لكن الله سبحانه وتعالى العليم الخبير لما أراد أن ينزل القرآن الذي هو الكتاب العام لكل البشر لكل الناس ما في استثناء، الصيني والهندي والباكستاني والعربي والأمريكي والأوروبي والشمالي والجنوبي كلهم أرسل إليهم هذا الكتاب الذي هو القرآن. فلما أراد الله سبحانه أن يرسل هذا القرآن إلى عموم الناس كان لابد من اختيار من ينزل عليه هذا القرآن ليكون معبرا عن القرآن. إذن كم سيكون هذا الذي سيختاره عظيما؟ لذلك سماه المختار وسماه المصطفى، يعني الذي اصطفاه صلى الله عليه وسلم. إذن وأعظم وصف وصفه به عبده إنه سبحانه وتعالى يبين لنا أن هذا الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام لا يأتي من عنده ولا بزرع، هو عبد خالص لله وما ينطق عن الهوى. لذلك بدك ترتاح انظر إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام واتبعه، لأنه عبد خالص لا يملك مع سيده. قال له ليس لك من الأمر شيء، الأمر كله لله سبحانه وتعالى، وهو عبد خالص لله سبحانه وتعالى. فأنزل عليه هذا الكتاب، ولما وصفته عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيح قالت كان خلقه القرآن. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحان الله، كان ربما الإنسان وهو يقرأ هذه الآية يمكن أن يقول يعني ألا يقتضي السياق أن يقول ولم يجعل لهما عوجا؟ قال لا، ما في تفريق، طالما أن رسول الله هو مظهر القرآن ما في حاجة أن يعدد. لذلك قال ولم يجعل له، فلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيه عوج، ولا هذا القرآن فيه عوج. لا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في عوج، لأنه ما ينطق عن الهوى، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه اليمين. فهو صلى الله عليه وسلم ناطق عن ربه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كفى تضليل للناس، بعض الناس بيضللوا وبيقولوا النبي صلى الله عليه وسلم جزء من حياته تشريعي وجزء آخر لا لا، هذا اجتهاد، هذا كذب افتراء. رسول الله صلى الله عليه وسلم ناطق بوحي، وما ينطق لفظ قرآن عن الهوى، إن هو كل نطق ينطق به فهو وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو يعني نطق رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هو إلا وحي يوحى. قال يا رسول الله أكتب عن كل شيء، ربما أنت تغضب ربما، قال أكتب، فهو الذي نفسي بيده لا يخرج من هنا إلا الحق. لذلك قال ولم يجعل له عوجا، له بالمفرد، لأن الاعوجاج لا يطرأ على القرآن ولا يطرأ على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فبهذه نعمة علينا ولا لا؟ نعمة علينا، لأنه إذا أردنا أن نقتدي بمن يصح في حقه الاعوجاج من نعوج سيحصل عندنا اعوجاج. فالله سبحانه أرسل إلى كل الناس، لا إلى العرب ولا إلى العجم، أرسل إلى كل الناس، وليس في زمان في القرن السادس السابع الميلادي، لا، إنما أرسل إلى كل البشر إلى يوم القيامة. أرسل نموذجا، هذا النموذج سيبقى متبعا وسيبقى ثابتا إلى يوم القيامة. إذن كم هي نعمة عظيمة أنه سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن الذي ليس فيه عوج، وأنزل وأرسل هذا النبي الكريم الذي هو مظهر القرآن وليس فيه عوج، حتى نهتدي بالقرآن ونرى كيف طبق القرآن في حياة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إذا هذه نعمة عظيمة، لذلك حمد ربنا سبحانه نفسه بهذه النعمة فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وقال سبحانه ولقد آتينا داود وسليمان علما، وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. هذا يحمد الله سبحانه وتعالى في القرآن، ويذكر حمد سليمان وداود لله سبحانه وتعالى لأنه اختصهما بالمنزلة والمقام والفضل والعلم والرفعة، وهذا اختصاص. لكن كانت الزيادة بإيش؟ التفضيل بإيش كان؟ بالعلم. ولقد آتينا داود وسليمان علما، وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. هذه رسالة لنا يا أمة العلم، يا أمة اقرأ. لم يوصي ربنا حبيبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالاستزادة إلا من شيء واحد، ما قال وقل رب زدني مالا، ولا قال رب زدني قصورا في الجنة، ولا 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 أبدا، إنما قال وقل رب زدني علما، وقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اليوم الإنسان بحب الطعام أكثر من العلم. بتقول له بتريد علم ولا سيارة؟ أقول لك لا سيارة. تريد مصنع معمل ولا علم سنة كاملة يصير في قلبك وهبا؟ لا 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 أخي، أعطيني معمل مصنع. تريد المولى سبحانه وتعالى يرزقك من المحسوس من النساء نشبع الغرائز، ولا بتريد علم؟ لا 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 لا، خلينا ننبسط. اذا هذا يدل على سقام، يدل على ان الانسان ما عرف منزلة الوهب، منزلة العلم، منزلة العطاء. اعظم ما يعطى الانسان، أعظم ما يعطى. أنتوا الآن تجلسون في مجلس علم، والله الذي لا إله إلا هو، الله يعطيكم بهذا المجلس أحسن مما يعطي كل من يعطى الآن من المادة. لأنه الآن في ناس جالسين عم يكيفوا، ناس مبسوطين، ناس عم يأكلوا، ناس عم يشربوا، كل واحد مشغول بشيء، لكن أنتم أعطاكم الله سبحانه وتعالى أفضل من الجميع لأنه أعطاكم علما. وهذا العلم الذي هو أعلى العلوم وأعظم العلوم، الذي هو علم التوحيد، الذي يتعلق بالله سبحانه، يتعلق بالله. هذا العلم أشرف العلوم لأنه يتعلق بالله سبحانه، والمتعلق يشرف بشرف المتعلق. وقال سبحانه وتعالى: وهو يدل على نعمة الهداية التي يحمد عليها. وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا. وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إذن يحمدوا فعله لأنه خلق الهداية، لأنه أكرم بالهداية. وقال سبحانه وتعالى: وهو يذكر نعمة إهلاك الظالمين. الآن لما بيكون في كثير من الظلام يحصل الاضطراب، فإهلاك من يظلم من نعم الله، وهذا مذكور في القرآن. قال سبحانه: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وقال لنوح عليه الصلاة والسلام: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. اللهم نجينا جميعا من القوم الظالمين، ونجي الأمة الإسلامية من القوم الظالمين. ومن النعم التي ذكرها في القرآن وحمد فعله فيها سبحانه وتعالى نعمة الذرية الصالحة. وقال على لسان إبراهيم، يذكر لنا قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. الذرية الصالحة، الولد الصالح الذي هو ذخر، هذه عطايا. ربما الإنسان يقول: ما معنى أن القرآن يذكر لنا الحمد لله الذي، الحمد لله الذي؟ قل: هو يدلك على مواطن الخير، هو في هذا يدلك على مواطن الخير. فلما حمد نعمة العلم دلك على العلم، ولما حمد نعمة الذرية الصالحة دلك على أن تتوخى الأصل الكريم والتنشئة الصالحة حتى تنشأ الذرية الصالحة. الهداية، لما حمد نعمة الهداية دلك على أن تلتمس أسبابها. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. الحزن الغم، غم الدنيا. الحزن هو الغم، غم الدنيا. أهل الجنة بيجتمعوا في الجنة فيحمدون الله تعالى أنه خلصهم من غم الدنيا. انظروا يا أخواننا بين هذا الحال وبين حال من قال فيهم ربنا سبحانه: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. لما تحدث عن اليهود وأهل المادة قال: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. المهم يعيش، نكاد، غم، المهم يأكل، المهم ما يموت. لكن أهل الجنة لما اجتمعوا وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، يعني الحمد لله الذي أراحنا من غم الدنيا. وقال أيضا في حمد أهل الجنة: وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده. سبحان الله، كل أهل الجنة كنا نقرأ القرآن والقرآن يخبرنا عن القصور، يخبرنا عن النعيم، يخبرنا عن أنهار اللبن وأنهار العسل، يخبرنا عن ذهاب الغل من الصدور، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. كل هذا كنا نقرأه نصدق، لكن الآن رأيناه وتحققنا أن الله تعالى صدقنا وعده. وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض وهو الملك الكبير. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. هذا الملك الكبير، الواحد بيفرح كثير إذا صار عنده بيت، إذا صار عنده فيلا، إذا صار، لكن آخر الناس منزلة في الجنة أقل واحد رتبة يعطى بمقدار الدنيا كلها وعشر أمثالها، هذا أقل واحد، وعند جهينة الخبر يقينه، هذا آخر واحد، أقل واحد يعطى بمقدار الدنيا وعشر أمثال. يا من اغتر بالدنيا، إذا نظرت إلى هذا تضاءلت عندك الدنيا، وفهمت لماذا نقل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: للدنيا أهون عند الله من جناح بعوضة. ولو كانت الدنيا أهون عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها جرعة ماء، ولله أهون من الجدي الأسك الذي نظر الأصحاب إليه جدي مشوه ورفعه رسول الله وقال من يشتري هذا بدرهم؟ قال إذا كان حي ما نشتري يا رسول الله، عيب علينا نشتري مشوه. قال لا، الدنيا أهون عند الله من هذا عندكم. كل هذا لماذا؟ حتى نفهم عندما يرغبنا ربنا في الآخرة، عندما يبين لنا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، حتى نفهم أنه هذا عطاء كبير فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، ما في ممنوع. قلنا الجنة إباحية مطلقة، إباحية مع كرم، إيش بتريد مسموح، لكن بشرط ألا تكون هذه الإباحية في وقت التكليف موجودة في سيرتك. فإذا كانت هذه الإباحية موجودة في سيرتك الذاتية في الدنيا تمنع من الإباحية التي فيها السرور في الجنة. إما أن تكون جنتك في الدنيا وإما أن تكون جنتك في الآخرة فاختر. آخر ما نذكره في بحث الحمد لله على صلاته، يعني على عطاياه وأنعمه، نذكر تفصيل بسيط من خلال ما تقدم. ظهر لنا أن الحمد نوعان، إما أن يكون هذا الحمد قديما، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يحمد، وإما أن يكون هذا الحمد حادثا مخلوقا. هذا إما الحمد قديم وإما حادث. الحادث يعني ما كان ثم كان، حدث. الحادث ما تعرفه، الذي وجد بعد عدم، وجد بعد عدم، هذا الحادث. قديم أزلي أبدي. إذن الحمد نوعان، إما أن يكون قديما أو يكون حادثا. الحمد القديم نوعان، إما أن يكون حمد الله تعالى لنفسه كقوله سبحانه الحمد لله رب العالمين، وإما أن يكون حمد الله لبعض عباده كقوله نعم العبد إنه أواب. النوع الثاني الحمد الحادث، عندما نحمد الله سبحانه. أهل الجنة حمدوا الله وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، هذا حمد حادث، فهو حمد المخلوق لخالقه. أو عندما يحمد بعضنا بعضا فهذا حمد حادث لحادث، حمد مخلوق لمخلوق. ابنة سيدنا شعيب إيش قالت لأبيها؟ قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت قوي الأمين. فهي تمتدحه لما رأت فيه من القوة والأمانة. يذكر في التفسير أنه لما مشي سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، بنت شعيب أو بنتا شعيب بدهم يدلوا سيدنا موسى على الطريق، طيب اللي بده يدل الثاني مو بيمشي قدامه؟ سيدنا موسى قال لا امشي وراي، لأنه يريد أن يغض بصره، امشي وراي ودلوني بالكلام. لذلك قالوا الأمين قوي. لماذا؟ لأنه استقى لهما، كان من أشداء الرجال، وأمين لأنه مشى أمامهما فعرفتا أمانته وغض بصره. ما أحوجنا في هذه الأيام يا شباب إلى الأمانة. والله يا شباب لا تتنور قلوبنا إلا حينما نكون أصحاب أمانة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هذه ما أجت للختائرة بالدرجة الأولى للشباب، لأن الختيار خلاص ما عاد يفيد، لكن للشباب قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هذه الآية بالدرجة الأولى توجهت للشباب، لا سيما في الزمن الذي كثر فيه الاستهتار. تذكروا حكاية موسى عليه الصلاة والسلام، تذكروا حكاية يوسف عليه الصلاة والسلام لولا أن رأى برهان ربه. فليكن البرهان دائما حاضرا، وإذا كان هذا البرهان حاضرا برهان ربك يعصمك من الوقوع فيما يسخط الله سبحانه وتعالى ويغضبه. آخر ما نختم به هذا الدرس حتى ننتهي من شرح الحمد لله على صلاته، الحمد لله. الله الاسم الجامع لكل الأوصاف. الآن الرزاق يدل على وصف فعلي، العليم يدل على وصف ذاتي كمالي، لكن الاسم الذي هو الله الاسم الأعظم هو جامع لكل الصفات ولكل الأسماء. لذلك قال أهل الله إذا قال الجائع يا الله أجابه الاسم المطعم، لأن الاسم الله جامع لكل الأسماء. وإذا قال الضعيف يا الله أجابه باسمه القوي. فالله سبحانه وتعالى هذا الاسم الأعظم هو الاسم الجامع لكل الأسماء. فإذا قلت يا الله على أي حال كنت يجيبك سبحانه. أهل اللغة يقول هذا اسم مشتق، لكن أهل التوحيد أهل علم التوحيد الراجح وعندهم أنه ليس من الأسماء المشتقة، لأنه ذكرت اللغويين يميلون إلى أن هذا الاسم مشتق من إله، لكن الذي هو الراجح عند علماء التوحيد وأهل التحقيق أنه سبحانه وتعالى باسمه الأعظم الله هذا الاسم غير مشتق، يعني أزلي أبدي، في الأزل اسمه الله، في الأزل اسمه الله. ويحكى أن سيبويه كان يقول بأن الاسم الأعظم الله غير مشتق، فلما مات رؤي في المنام فقيل ما فعل الله بك؟ قال غفر لي لأنني قلت الاسم الأعظم غير مشتق. هكذا يحكى، وتعرفون عبارة أهل العلم عندما يقول يحكى هذا من باب الاستئناس، لكن الراجح عندنا في العلم عند أهل التوحيد عند علماء التوحيد أن الاسم الأعظم الله الجامع لكل الصفات لكل الأسماء غير مشتق، حتى ولو خالفنا أهل اللغة. نسأل الله سبحانه أن يوجه قلوبنا إليه وأن يذيقنا حلاوة معرفته بسر الفاتحة.